نستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة قرب افتتاح المدارس لهذا العام، عام 18,400,000، أذكر في هذه الليلة 21 من شهر ربيع الثاني عام 18,400,000، أذكر بما ينبغي التذكير به في هذه المناسبة. فأولا، نذكر الآباء بأنه يجب عليه مراعاة أولادهم الذكور والإناث عند ابتداء الدراسة في تهيئة كل ما يحتاجون إليه من أدوات مكتبية أو غيرها، لأن ذلك من الإنفاق عليهم، والإنفاق على الأولاد المعسرين الذين لا يجدون شيئا واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوالد مثل ذلك. ويعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، سواء كان بقدر ما أعطى الآخر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فمن دراساته متقدمة كالذين في الثانوي أو في المتوسط، لا شك أنهم يحتاجون من الأدوات المدرسية أكثر مما يحتاجه من هو دونه، فيعطي هؤلاء ما يحتاجون وهؤلاء ما يحتاجون. كذلك بالنسبة للنساء، ما في صوتها، كذلك بالنسبة للنساء، قد تختلف دروسهن التي تحتاجها المرأة عما يحتاجه الرجل أو الذكر، فيعطي كل إنسان ما يحتاجه. ثانيا، على الآباء أن يحرصوا على مراعاة الأولاد، لأن الأولاد في ابتداء الدراسة يرون الزمن بعيدا، فيهملون في أول السنة ويتكاسلون، ويقول القائل منهم: إذا قرب الاختبار راجعت. وهذا لا شك تفكير خاطئ، لأن الإنسان إذا أخر هضم الدروس إلى آخر الوقت فإنه لا يهضمها، وتكون علوما سطحية لا يستفيد منها. لكن إذا كرس الجهود من أول السنة صار يتلقى العلوم شيئا فشيئا وترسخ في ذهنه، وإذا جاء وقت الامتحان لم يتعب التعب الشديد. أكثر الناس بهذا يهملون أولادهم ولا يبالون به، ولا يقول: يا ولدي ماذا صنعت اليوم، ولا يا ابنتي ماذا صنعت اليوم. وهذا غلط، لأن الوالد صاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ثالثا، الأولاد سوف يختلطون بأولاد آخرين، والبنات كذلك تختلط ببنات أخريات، فيجب أن يلاحظ من الذين يصحبون ولده، أهم جلساء صالحون أم بالعكس، وذلك لأن الجليس يتأثر من جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك بمعنى يعطيك هدية، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الوالد أن يسأل من أصحاب الولد، أهم من السفهاء أم من الراشدين؟ فإذا كانوا من السفهاء حجب ولده عنه بكل ما يستطيع من ترغيب أو ترهيب، وإذا كانوا من الراشدين حثه على ملازمتهم وعلى التخلق بأخلاقه، لأن الجليس له أثر بالغ. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن يحرص الأب على متابعة الأولاد في عملهم الصالح، في الصلاة، في الطهارة، في البر، في الصدق، حتى يكونوا صالحين. وهم إذا صلحوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما صح عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفعك في الحياة وبعد الممات، وغير الصالح ليس كالصالح في المنفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك أيضا أوصي إخواننا أن يحرصوا على إلحاق أولادهم بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، لأن هذه الحلقات ولله الحمد يحصل فيها خير كثير، يحفظ الطالب من الصغر كلام الله عز وجل، ويتأدى بالآداب، ويستغل وقته الذي ليس وقتا للدراسة النظامية بما ينفعه في الدين والدنيا. ولا تغتر بما يتوهمه بعض الناس من أن الطالب إذا التحق بهذه الحلقات فإنه تتسع عليه العلوم، تكثر عليه العلوم ويضيع بعضها بعضا، فإن هذا التوهم من إملاء الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. ولقد شهد الأساتذة الذين يدرسون في المدارس النظامية، شهدوا بأن الأولاد الذين يلتحقون بحلق القرآن في المساجد أحسن أخلاقا من الآخرين، وأكثر متابعة للدروس النظامية، ولهذا تجدهم في مقدمة الطلاب، مما يدل على أن هذا الوهم وهم كاذب لا حقيقة له. أما بالنسبة للأساتذة فإنني أوصيهم أن يتقوا الله عز وجل في أداء المهمة التي من أجلها عينوا في هذه المدرسة أو في هذا المعهد أو في هذه الكلية، وأن يتجنبوا الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه بل فيه مضرة. فإن بعض الأساتذة وهم ولله الحمد قليل إذا دخل في الدرس صار يتكلم بكلام لغو لا علاقة له فيما قرر عليه، وهذا حرام عليه، لأنه قيام بعمل ليس موكولا إليه في عمل موكول إليه، فيضيع هذا بهذا. وكلامي هذا لا يعني أنه لا بأس، اجلس يا ولد، اجلس عليك الناس، اجلس. كلامي هذا لا يعني أنه يمنع الأستاذ من كلمة طيبة في بعض الأحيان تكون موجهة للطلبة، لأن الأستاذ في الحقيقة يجب أن يكون معلما مربيا. فإذا قدرنا أنه قد خصص لهذه الساعة أو الحصة قدرا معينا من المقرر وانتهى قبل انتهاء الحصة، فحينئذ يجيء دور التوجيه والإرشاد، فيوجههم إلى ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، ويدع الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه. وكذلك عليه أي على الأستاذ ألا يفرق بين الشريف والوضيع والقريب والبعيد والغني والفقير، يجب أن يكون الطلبة عنده سواء، لأن المدرس كالحاكم كالقاضي يجب أن يجعل الناس عنده سواء، لا يقول هذا قريب أو هذا ابن صديق أو هذا ابن الأمير أو هذا ابن وزير أو هذا ابن رئيس، يجب أن يكون الكل عنده سواء، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. وإني أرسل الأساتذة إلى أمر هام جدا، ألا وهو تكوين الشخصية أمام الطلبة، بمعنى أن يري الأستاذ الطلبة بأنه له السلطة عليه حتى يهبوه ويحترموه، وليعلم أن الهيبة إنما تكون من أول وهلة، بمعنى أن الأستاذ إذا ضاعت هيبته في أول الأمر فلم يستطيع ردها في آخر الأمر، لكن إذا أرد طلبه هيبة من أول أمره هابوه وصار يتحكم فيهم من جهة حضور القلب في الدرس أو عدم حضوره. ولهذا يبلغنا عن أناس من الأساتذة تهاونوا في أول أمرهم مع الطلبة ثم عجزوا بعد ذلك عن إدراك ما يريدونه من الطلبة، تجد الطلبة يمتهنونهم غاية الامتهان لأنهم لم يروهم هيبة في أول الأمر. ويقول العوام إن الرمح على أول إيش؟ على أول ركزة. إذا كانت الهيبة في قلوب الطلاب من أول الأمر فحينئذ يملك الأستاذ الطلاب تماما. وإني أوصي مدراء المدارس والمسؤولين عنها من كتاب أو غيرهم أن يراقبوا ويتابعوا الدراسة والعمل بين الأساتذة وبين الطلاب، بمعنى أن لا يقولوا نحن نعتمد على الأساتذة فقط، الأستاذ قد يقصر، تجد بعض الأساتذة ربما يتأخر عن حضور الدوام من أوله أو يتقدم في الخروج أو ما أشبه ذلك. المهم أنه على المدراء، مدراء المدارس والمعاهد والعمداء، أن يتابعوا من تحت أيديهم من أساتذة وطلاب وكتاب وغير ذلك حتى يتعاونوا على البر والتقوى. وأما الإهمال وكون المدير يبقى في إدارته، في مكان إدارته، ولا يسأل ولا يبحث، فهذا فيه قصور. ينبغي للمدير أن يذهب هو بنفسه ويتفقد الفصول والطلاب والأساتذة ومعاملتهم مع طلابهم، لا سيما إذا كان الأستاذ جديدا، حتى يعرف القصور فيه ويحاول أن يتمم ذلك. ثم إني أوصي الطلاب، أوصيهم ولا سيما من تقدموا في العلم، أوصيهم بحسن النية والقصد، بأن ينموا بطلبهم العلم إحياء الشريعة والدفاع عنها وهداية الخلق وبيان الحق، حتى يجعل الله في علمهم بركة، وأن يكونوا هم أول من يعمل بعلمهم حتى لا يكونوا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. على طلاب العلم أن يحرصوا على تنفيذ ما علموه حتى لا يضيع عليهم الوقت، وهم بذلك سيحصلون على العلم. فإن من تعلم فعمل ورثه الله علم ما لم يكن يعلمه. ولهذا قيل في الحكمة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وعلم نافع وعمل صالح، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مع أسئلة هذا اللقاء وهو 48، يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الشباب على عتبة باب الجامعة، وقد سمعنا وقرأنا فتوى فضيلتكم في أن طلب العلم الشرعي أفضل من طلب غيره من العلوم، وأن صاحب العلم الشرعي هو الذي يحصل له الأجر أكثر من غيره، وهذا يعني أنه سيستحسن كثير من أبناء المسلمين طلب العلم الشرعي وترك غيره من العلوم. سيستحسن كثير من أبناء المسلمين طلب العلم الشرعي وترك غيره من العلوم كدراسة علم الطبيعة، مما يقتضي امتلاك الكفار لزمام الحياة وتقدمهم على المسلمين في شتى المجالات. وهذا جعلنا في حيرة من أمرنا، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ: هل إذا توجهنا للدراسة علم الطبيعة بنية خدمة الإسلام، فهل نستحق الأجر في الآخرة ونفع العباد كصاحب العلم الشرعي؟ نرجو توجيهنا في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وفي علمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن إذا أقول إذا قيل هذا أفضل منها، فليس يعني أن المفضول يترك ويهدر، بل من الناس من يلائمه العلوم الشرعية، ومن الناس من يلائمه العلوم العربية، ومنهم من يلائمه علم الفيزياء، ومنهم من يلائمه علم الطبيعة، ومنهم من يلائمه علم الصناعة. والناس كأصابع اليد، كل إصبع يعين الآخر، وبتعاون الأصابع تشتد القبضة على ما في قبضة الإنسان. فإذا قلنا إن تعلم العلم الشرعي أفضل العلوم، فلا يعني ذلك أن العلوم الأخرى ليس فيها فضل، بل فيها فضل. وقد يكون الإنسان بإرادته نفع الإسلام والمسلمين حائزا على أجر كبير. والتفضيل بين العلوم هو تفضيل لذات العلوم بعضها على بعض، أما ما يحتف بها من أمور أخرى فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا علم الطب لا شك أنه علم فيه خير للأمة، فيه إنقاذ لحياة البشر، فيه إعادة لصحة المريض وما أشبه ذلك. علم الصناعة أيضا فيه خير كثير للأمة، يسد العالم حاجة أمته ويعينها على شؤون دنياها. فأيهما أفضل وأنفع؟ أحيانا نقول هذا أنفع وأحيانا نقول هذا أنفع، حسب ما تقتضيه الحاجة الملحة. والأمة الإسلامية في أوج عزها كانت تملك زمام الأمر كله في العلوم الشرعية والعربية والصناعية والفلكية والطبية وغير ذلك. يعرف هذا من قرأ التاريخ وتأمل حياة الأمة الإسلامية في أوج عزها وكرامتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حول المدرسة، يقول أنا مدرس في مدرسة وأحيانا يصحح المدرس ورقة طالب من الطلاب. وأحيانا يصحح المدرس ورقة طالب من الطلاب فيبقى عليه حتى ينجح مثلا 5 درجات، فنجد أن بعض الناس يقول على المدرس أن يزيده في الدرجات حتى ينجح، وبعضهم يقول على المدرس ألا يعطي الطالب إلا حق، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
رأيي أنه يرجع في ذلك إلى النظام، إذا كان يسمح للمصحح أن يزيد في الدرجات هذا العدد الكبير 5، قد تكون 5 من كم ما ندري، 5 من 100 نصف العشر، 5 من 30 كم نسبته؟
السدس.
فهذا يرجع فيه إلى النظام. ثم يجب أن ننظر أيضا هل سبب النقص هو أن الطالب فهم السؤال على غير المراد، أو أن الطالب فهم السؤال لكن جوابه ناقص. أحيانا يفهم الطالب السؤال على غير المراد فيجيب إجابة تامة على حسب فهم السؤال، ويكون هذا الطالب معلوما بين الأساتذة لأنه حريص مجتهد محصل، فهذا قد يقال إنه ينبغي أن يشكل له لجنة تنظر في موضوعه، وإلا فالأصل اتباع النظام على كل حال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا أدرس مادة التاريخ، وأحيانا أتكلم عن بعض الشخصيات بالذنب والسب، فهل هذا يعتبر من الغيبة؟
ما زال العلماء رحمهم الله الذين يؤلفون في تراجم الرجال ما زالوا يذكرون الإنسان بما فيه من خير وشر، وما دام المقصود بيان حال هذا الشخص فإنه لا بأس به. لكن هنا مسألة مهمة، وهي ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال والمنازعة فإنه لا يجوز التحدث فيه، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة، كالذي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما فإنه لا يجوز أن نتعرض لذلك، لأن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي دماء طهر الله سيوفنا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وإن كان الإنسان إذا قرأ التاريخ تبين له أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية، لكن كل منهما مجتهد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والمجتهد من هذه الأمة إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولكنه لم يصب الحق فإن له أجرا كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. مثل هذه الأشياء الواقعة بين الصحابة لا ينبغي نشرها إطلاقا بين الطلاب، لأنها قد تجعل في قلب الإنسان حقدا على بعض الصحابة، وهذا أمره خطير جدا. فالصحابة نكن لهم كلهم المحبة، ونرى أن بعضهم أفضل من بعض وأن بعضهم أصوب من بعض، لكن كلهم من حيث المحبة كلهم محبوبون لدينا، لا نقدح في أحد منهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ إذا قصد مدرس المواد الشرعية طلب المعيشة والرزق فهل يكون داخلا في من أراد بعمله بعلمه الدنيا؟
لا شك أن هذه نية قاصدة، إذا كان دخل من أجل المال ولكن خير من ذلك أن يدخل بنية طلب العلم والمال سيأتي، لأن المال حاصل على كل حال، والثواب ينقص إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا. ولهذا نقول في الجواب عما يريده بعض الإخوة من الإشكال، يقول كل هؤلاء الذين يدرسون في المدارس النظامية كلهم نيتهم باطلة وليس لهم أجر. أعوذ بالله، هذا خطأ، خطأ عظيم، لأن هؤلاء الدارسين في المدارس النظامية يريدون أن يتوصلوا إلى شهادة تؤهلهم إلى توجيه الأمة، تؤهلهم أن يتبوأوا مقعدا يدرسون فيه أو مقعدا قياديا يوجهون فيه من إدارة أو غيرها، وهذه نية صحيحة يثاب عليها العبد. ولذلك أقول ينبغي للذين يدرسون هؤلاء أن يوجهوهم إلى هذه النية، أنهم يريدون بطلب العلم الوصول إلى مراتب لا تحصل لهم إلا إذا حصلوا على الشهادة، وهم يريدون من هذه المراتب أن يتوصلوا إلى نفع الناس بالتدريس والتوجيه والإدارة وغير ذلك. وهذه النية لا شك أن النية سليمة، وليس من نواها مريدا للدنيا، إنما أراد المصلحة الآن.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم طلب العلم علما أن والدي رفض ذهابي للمعاهد بسبب حاجته لي، وأخي مدرس في المنطقة التي فيها والدي؟
أرى أن الوالد أخطأ في منع ولده من دخول المعاهد، لأننا في عصر لا ينتفع به الإنسان ولا ينفع غيره إلا إذا نال الشهادة. فمشورتي لهذا الرجل أن يدع أولاده يدرسون فيما يناسب حالهم من معاهد أو مدارس أو غير ذلك مما علمه علم نافع، وإذا كان محتاجا إلى خدمة فبإمكانه إن كان الله قد أغناه أن يستجلب خادما يكون عنده يقضي حاجته. أما أن يحرم ولده العلم من أجل أنه محتاج إليه فهذا فيه شيء من الضرر على الابن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجب على مدرس القرآن للطلاب الصغار أن يلزمهم بالطهارة قبل مس المصحف في حصة القرآن الكريم، إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ضياع جزء من وقت الحصة؟
نعم، الصحيح أن الصغار يتساهل فيه بالنسبة لمس المصحف، أولا لأنهم غير مكلفين، وثانيا أن بعضهم قد لا يعرف يتوضأ كالذين في الابتدائي، وثالثا أنه ربما تضيع الحصة كما قال السائل، فليحثهم على الوضوء ويقول لا تأتوا إلا متوضئين، ولكن يسترخي معهم بعض الشيء. وإذا علم أن الطالب استأذن ليتوضأ وأن الطالب بريء ونزيه لا يريد أن يتحيل على الخروج من الفصل فليأذنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله هيبة المربي، ولكن بعض المدرسين هيبة المربي، ولكن بعض المدرسين يفهم أن الهيبة بالشدة والضرب وغيره فيهابه الطلاب، لكن مع الكراهة له فلا يأخذون عنه علما بسبب كرههم له، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم؟
أنا قلت إنه ينبغي للإنسان أن يتخذ لنفسه شخصية مهيبة، لا أن يكون شديدا، لأن الذي يريد أن يكون مهيبا بالشدة ونعوذ بالله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه بمناسبة قرب افتتاح المدارس لهذا العام عام 18,400,000، أذكر في هذه الليلة 21 من شهر ربيع الثاني عام 18,400,000، أذكر بما ينبغي التذكير به في هذه المناسبة. فأولا نذكر الآباء بأنه يجب عليهم مراعاة أولادهم الذكور والإناث عند ابتداء الدراسة في تهيئة كل ما يحتاجون إليه من أدوات مكتبية أو غيرها، لأن ذلك من الإنفاق عليهم، والإنفاق على الأولاد المعسرين الذين لا يجدون شيئا واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. ويعطي كل واحد منهم ما يحتاج إليه، سواء كان بقدر ما أعطى الآخر أو أقل أو أكثر. وعلى هذا فمن دراساته متقدمة كالذين في الثانوي أو في المتوسط، لا شك أنهم يحتاجون من الأدوات المدرسية أكثر مما يحتاجه من هو دونه، فيعطي هؤلاء ما يحتاجون وهؤلاء ما يحتاجون. كذلك بالنسبة للنساء، ما في صوتها، كذلك بالنسبة للنساء، قد تختلف دروسهن التي تحتاجها المرأة عن ما يحتاجه الرجل أو الذكر، فيعطي كل إنسان ما يحتاجه. ثانيا، على الآباء أن يحرصوا على مراعاة الأولاد، لأن الأولاد في ابتداء الدراسة يرون الزمن بعيدا فيهملون في أول السنة ويتكاسلون، ويقول القائل منهم: إذا قرب الاختبار راجعت. وهذا لا شك تفكير خاطئ، لأن الإنسان إذا أخر هضم الدروس إلى آخر الوقت فإنه لا يهضمها، وتكون علوما سطحية لا يستفيد منها. لكن إذا كرس الجهود من أول السنة صار يتلقى العلوم شيئا فشيئا وترسخ في ذهنه، وإذا جاء وقت الامتحان لم يتعب التعب الشديد. أكثر الناس بهذا يهملون أولادهم ولا يبالون بهم، ولا يقول: يا ولدي ماذا صنعت اليوم، ولا يا ابنتي ماذا صنعت اليوم. وهذا غلط، لأن الوالد صاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ثالثا، الأولاد سوف يختلطون بأولاد آخرين، والبنات كذلك تختلط ببنات أخريات، فيجب أن نلاحظ من الذين يصحبون ولده، أهم جلساء صالحون أم بالعكس، وذلك لأن الجليس يتأثر من جليسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك بمعنى يعطيك هدية، وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الوالد أن يسأل من أصحاب الولد، أهم من السفهاء أم من الراشدين؟ فإذا كان من السفهاء حجب ولده عنه بكل ما يستطيع من ترغيب أو ترهيب، وإذا كانوا من الراشدين حثه على ملازمتهم وعلى التخلق بأخلاقه، لأن الجليس له أثر بالغ. وكذلك أيضا من الأمور المهمة أن يحرص الأب على متابعة الأولاد في عملهم الصالح، في الصلاة، في الطهارة، في البر، في الصدق، حتى يكونوا صالحين. وهم إذا صلحوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما صح عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح ينفعك في الحياة وبعد الممات، وغير الصالح ليس كالصالح في المنفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة. كذلك أيضا أوصي إخواننا أن يحرصوا على إلحاق أولادهم بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، لأن هذه الحلقات ولله الحمد يحصل فيها خير كثير، يحفظ الطالب من الصغر كلام الله عز وجل، ويتعدى بالآداب، ويستغل وقته الذي ليس وقتا للدراسة النظامية بما ينفعه في الدين والدنيا. ولا تغتر بما يتوهمه بعض الناس من أن الطالب إذا التحق بهذه الحلقات فإنه تتسع عليه العلوم، تكثر عليه العلوم ويضيع بعضها بعضا، فإن هذا التوهم من إملاء الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. ولقد شهد الأساتذة الذين يدرسون في المدارس النظامية، شهدوا بأن الأولاد الذين يلتحقون بحلق القرآن في المساجد أحسن أخلاقا من الآخرين، وأكثر متابعة للدروس النظامية، ولهذا تجدهم في مقدمة الطلاب، مما يدل على أن هذا الوهم وهم كاذب لا حقيقة له. أما بالنسبة للأساتذة فإنني أوصيهم أن يتقوا الله عز وجل في أداء المهمة التي من أجلها عينوا في هذه المدرسة أو في هذا المعهد أو في هذه الكلية، وأن يتجنبوا الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه بل فيه مضرة. فإن بعض الأساتذة وهم ولله الحمد قليل إذا دخل في الدرس صار يتكلم بكلام لغو لا علاقة له فيما قرر عليه، وهذا حرام عليه، لأنه قيام بعمل ليس موكولا إليه في عمل موكول إليه، فيضيع هذا بهذا. وكلامي هذا لا يعني أنه لا بأس، اجلس يا ولد، اجلس أذيت الناس، اجلس. كلامي هذا لا يعني أنه يمنع الأستاذ من كلمة طيبة في بعض الأحيان تكون موجهة للطلبة، لأن الأستاذ في الحقيقة يجب أن يكون معلما مربيا. فإذا قدرنا أنه قد خصص لهذه الساعة أو الحصة قدرا معينا من المقرر وانتهى قبل انتهاء الحصة، فحينئذ يجيء دور التوجيه والإرشاد، فيوجههم إلى ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، ويدع الكلام اللغو الذي لا فائدة فيه. وكذلك عليه أي على الأستاذ ألا يفرق بين الشريف والوضيع والقريب والبعيد والغني والفقير، يجب أن يكون الطلبة عنده سواء، لأن المدرس كالحاكم كالقاضي يجب أن يجعل الناس عنده سواء، لا يقول هذا قريب أو هذا ابن صديق أو هذا ابن الأمير أو هذا ابن وزير أو هذا ابن رئيس، يجب أن يكون الكل عنده سواء، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليه. وإني أرسل الأساتذة إلى أمر هام جدا، ألا وهو تكوين الشخصية أمام الطلبة، بمعنى أن يري الأستاذ الطلبة بأنه له السلطة عليه حتى يهبوه ويحترموه، وليعلم أن الهيبة إنما تكون من أول وهلة، بمعنى أن الأستاذ إذا ضاعت هيبته في أول الأمر فلم يستطيع ردها في آخر الأمر، لكن إذا أرد طلب هيبة من أول أمره هابوه وصار يتحكم فيهم من جهة حضور القلب في الدرس أو عدم حضوره. ولهذا يبلغنا عن أناس من الأساتذة تهاونوا في أول أمرهم مع الطلبة ثم عجزوا بعد ذلك عن إدراك ما يريدونه من الطلبة، تجد الطلبة يمتهنونهم غاية الامتهان لأنهم لم يروهم هيبة في أول الأمر. ويقول العوام إن الرمح على أول إيش؟ على أول ركزة. إذا كانت الهيبة في قلوب الطلاب من أول الأمر فحينئذ يملك الأستاذ الطلاب تماما. وإني أوصي مدراء المدارس والمسؤولين عنها من كتاب أو غيرهم أن يراقب ويتابع الدراسة والعمل بين الأساتذة وبين الطلاب، بمعنى أن لا يقولوا نحن نعتمد على الأساتذة فقط، الأستاذ قد يقصر، تجد بعض الأساتذة ربما يتأخر عن حضور الدوام من أوله أو يتقدم في الخروج أو ما أشبه ذلك. المهم أنه على المدراء، مدراء المدارس والمعاهد والعمداء، أن يتابعوا من تحت أيديهم من أساتذة وطلاب وكتاب وغير ذلك حتى يتعاونوا على البر والتقوى. وأما الإهمال وكون المدير يبقى في إدارته في مكان إدارته ولا يسأل ولا يبحث فهذا فيه قصور، ينبغي للمدير أن يذهب هو بنفسه ويتفقد الفصول والطلاب والأساتذة ومعاملتهم مع طلابهم، لا سيما إذا كان الأستاذ جديدا، حتى يعرف القصور فيه ويحاول أن يتمم ذلك. ثم إني أوصي الطلاب، أوصيهم ولا سيما من تقدموا في العلم، أوصيهم بحسن النية والقصد، بأن ينموا بطلبهم العلم إحياء الشريعة والدفاع عنها وهداية الخلق وبيان الحق، حتى يجعل الله في علمهم بركة، وأن يكونوا هم أول من يعمل بعلمهم حتى لا يكونوا من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منهم. على طلاب العلم أن يحرصوا على تنفيذ ما علموه حتى لا يضيع عليهم الوقت، وهم بذلك سيحصلون على العلم. فإن من تعلم فعمل ورثه الله علم ما لم يكن يعلمه. ولهذا قيل في الحكمة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عامنا هذا عام خير وبركة وعلم نافع وعمل صالح، وأن يجعلنا من دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مع أسئلة هذا اللقاء وهو 48، يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من الشباب على عتبة باب الجامعة، وقد سمعنا وقرأنا فتوى فضيلتكم في أن طلب العلم الشرعي أفضل من طلب غيره من العلوم، وأن صاحب العلم الشرعي هو الذي يحصل له الأجر أكثر من غيره، وهذا يعني أنه سيستحسن كثير من أبناء المسلمين طلب العلم الشرعي وترك غيره من العلوم. سيستحسن كثير من أبناء المسلمين طلب العلم الشرعي وترك غيره من العلوم كدراسة علم الطبيعة، مما يقتضي امتلاك الكفار لزمام الحياة وتقدمهم على المسلمين في شتى المجالات. وهذا جعلنا في حيرة من أمرنا، فسؤالنا يا فضيلة الشيخ: هل إذا توجهنا للدراسة علم الطبيعة بنية خدمة الإسلام، فهل نستحق الأجر في الآخرة ونفع العباد كصاحب العلم الشرعي؟ نرجو توجيهنا في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم وفي علمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن إذا أقول إذا قيل هذا أفضل منها، فليس يعني أن المفضول يترك ويهدر، بل من الناس من يلائمه العلوم الشرعية، ومن الناس من يلائمه العلوم العربية، ومنهم من يلائمه علم الفيزياء، ومنهم من يلائمه علم الطبيعة، ومنهم من يلائمه علم الصناعة. والناس كأصابع اليد، كل إصبع يعين الآخر، وبتعاون الأصابع تشتد القبضة على ما في قبضة الإنسان. فإذا قلنا إن تعلم العلم الشرعي أفضل العلوم، فلا يعني ذلك أن العلوم الأخرى ليس فيها فضل، بل فيها فضل. وقد يكون الإنسان بإرادته نفع الإسلام والمسلمين حائزا على أجر كبير. والتفضيل بين العلوم هو تفضيل لذات العلوم بعضها على بعض، أما ما يحتف بها من أمور أخرى فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا علم الطب لا شك أنه علم فيه خير للأمة، فيه إنقاذ لحياة البشر، فيه إعادة لصحة المريض وما أشبه ذلك. علم الصناعة أيضا فيه خير كثير للأمة، تسد الأمة يسد العالم حاجة أمته ويعينها على شؤون دنياها. فأيهما أفضل وأنفع؟ أحيانا نقول هذا أنفع وأحيانا نقول هذا أنفع، حسب ما تقتضيه الحاجة الملحة. والأمة الإسلامية في أوج عزها كانت تملك زمام الأمر كله في العلوم الشرعية والعربية والصناعية والفلكية والطبية وغير ذلك. يعرف هذا من قرأ التاريخ وتأمل حياة الأمة الإسلامية في أوج عزها وكرامتها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حول المدرسة يقول: أنا مدرس في مدرسة، وأحيانا يصحح المدرس ورقة طالب من الطلاب. وأحيانا يصحح المدرس ورقة طالب من الطلاب فيبقى عليه حتى ينجح مثلا 5 درجات، فنجد أن بعض الناس يقول على المدرس أن يزيده في الدرجات حتى ينجح، وبعضهم يقول على المدرس ألا يعطي الطالب إلا حقه، فما رأي فضيلتكم حفظكم الله؟
رأيي أنه يرجع في ذلك إلى النظام. إذا كان يسمح للمصحح أن يزيد بالدرجات هذا العدد الكبير 5، قد تكون 5 من كم؟ ما ندري. 5 من 100 نصف العشر، 5 من 30 كم نسبته؟
السدس.
فهذا يرجع فيه إلى النظام. ثم يجب أن ننظر أيضا هل سبب النقص هو أن الطالب فهم السؤال على غير المراد، أو أن الطالب فهم السؤال لكن جوابه ناقص. أحيانا يفهم الطالب السؤال على غير المراد فيجيب إجابة تامة على حسب فهم السؤال، ويكون هذا الطالب معلوما بين الأساتذة لأنه حريص مجتهد محصل. فهذا قد يقال إنه ينبغي أن يشكل له لجنة تنظر في موضوعه، وإلا فالأصل اتباع النظام على كل حال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أنا أدرس مادة التاريخ، وأحيانا أتكلم عن بعض الشخصيات بالذنب والسب، فهل هذا يعتبر من الغيبة؟
ما زال العلماء رحمهم الله الذين يؤلفون في تراجم الرجال ما زالوا يذكرون الإنسان بما فيه من خير وشر، وما دام المقصود بيان حال هذا الشخص فإنه لا بأس به. لكن هنا مسألة مهمة، وهي ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال والمنازعة فإنه لا يجوز التحدث فيه، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما جرى بين الصحابة، كالذي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، فإنه لا يجوز أن نتعرض لذلك، لأن الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله هي دماء طهر الله سيوفنا منها فيجب أن نطهر ألسنتنا منها. وإن كان الإنسان إذا قرأ التاريخ تبين له أن علي بن أبي طالب أقرب إلى الصواب من معاوية، لكن كل منهما مجتهد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والمجتهد من هذه الأمة إذا بذل وسعه في الوصول إلى الحق ولكنه لم يصب الحق فإن له أجرا كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. مثل هذه الأشياء الواقعة بين الصحابة لا ينبغي نشرها إطلاقا بين الطلاب، لأنها قد تجعل في قلب الإنسان حقدا على بعض الصحابة، وهذا أمره خطير جدا. فالصحابة نكن لهم كلهم المحبة، ونرى أن بعضهم أفضل من بعض وأن بعضهم أصوب من بعض، لكن كلهم من حيث المحبة كلهم محبوبون لدينا، لا نقدح في أحد منهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قصد مدرس المواد الشرعية طلب المعيشة والرزق، فهل يكون داخلا في من أراد بعمله بعلمه الدنيا؟
لا شك أن هذه النية نية قاصدة، إذا كان دخل من أجل المال، ولكن خير من ذلك أن يدخل بنية طلب العلم، والمال سيأتي، لأن المال حاصل على كل حال، والثواب ينقص إذا أراد الإنسان بعمله الدنيا. ولهذا نقول في الجواب عما يريده بعض الإخوة من الإشكال، يقول كل هؤلاء الذين يدرسون في المدارس النظامية كلهم نيتهم باطلة وليس لهم أجر. أعوذ بالله، هذا خطأ، خطأ عظيم، لأن هؤلاء الدارسين في المدارس النظامية يريدون أن يتوصلوا إلى شهادة تؤهلهم إلى توجيه الأمة، تؤهلهم أن يتبوأوا مقعدا يدرسون فيه أو مقعدا قياديا يوجهون فيه من إدارة أو غيرها، وهذه نية صحيحة يثاب عليها العبد. ولذلك أقول ينبغي للذين يدرسون هؤلاء أن يوجهوهم إلى هذه النية، أنهم يريدون بطلب العلم الوصول إلى مراتب لا تحصل لهم إلا إذا حصلوا على الشهادة، وهم يريدون من هذه المراتب أن يتوصلوا إلى نفع الناس بالتدريس والتوجيه والإدارة وغير ذلك. وهذه النية لا شك أنها نية سليمة، وليس من نواها مريدا للدنيا، إنما أراد المصلحة العامة.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم طلب العلم علما أن والدي رفض ذهابي للمعاهد بسبب حاجته لي، وأخي مدرس في المنطقة التي فيها والدي؟
أرى أن الوالد أخطأ في منع ولده من دخول المعاهد، لأننا في عصر لا ينتفع به الإنسان ولا ينفع غيره إلا إذا نال الشهادة. فمشورتي لهذا الرجل أن يدع أولاده يدرسون فيما يناسب حالهم من معاهد أو مدارس أو غير ذلك مما علمه علم نافع، وإذا كان محتاجا إلى خدمة فبإمكانه إن كان الله قد أغناه أن يستجلب خادما يكون عنده يقضي حاجته. أما أن يحرم ولده العلم من أجل أنه محتاج إليه فهذا فيه شيء من الضرر على الابن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجب على مدرس القرآن للطلاب الصغار أن يلزمهم بالطهارة قبل مس المصحف في حصة القرآن الكريم، إذا كان ذلك قد يؤدي إلى ضياع جزء من وقت الحصة؟
نعم، الصحيح أن الصغار يتساهل فيه بالنسبة لمس المصحف، أولا لأنهم غير مكلفين، وثانيا أن بعضهم قد لا يعرف يتوضأ كالذين في الابتدائي، وثالثا أنه ربما تضيع الحصة كما قال السائل، فليحثهم على الوضوء ويقول لا تأتوا إلا متوضئين، ولكن يسترخي معهم بعض الشيء. وإذا علم أن الطالب استأذن ليتوضأ وأن الطالب بريء ونزيه لا يريد أن يتحيل على الخروج من الفصل فليأذن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرت وفقك الله هيبة المربي، ولكن بعض المدرسين هيبة المربي.
نعم.
ولكن بعض المدرسين يفهم أن الهيبة بالشدة والضرب وغيره فيهابه الطلاب، لكن مع الكراهة له فلا يأخذون عنه علما بسبب كرههم له، فما رأي فضيلتكم وما توجيهكم؟
نعم، أنا قلت إنه ينبغي الإنسان أن يتخذ لنفسه شخصية مهيبة، لا أن يكون شديدا، لأن الذي يريد أن يكون مهيبا بالشدة